أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أذكر بالوجه الذي نقل عن الشيخ الأنصاري رحمه الله باختصار للقول بكون الخروج في محل الكلام واجبا، بل لا يقع إلا واجبا ولا يكون إلا واجبا في حال من الأحوال، وحاصله أن النهي عن الغصب يختص بمثل الدخول والبقاء، وأما الخروج فلا يكون مشمولا به لأنه يترتب عليه التخلص من الحرام ورفع الظلم عن الغير في ماله، فهو من أول الأمر عندما يقال لا تغصب ليس داخلا تحت هذا النهي، وحاله حال شرب الخمر الذي ينجي من الهلكة كما يحتاج إليه للتداوي من مرض ينحصر التداوي منه فيه، أو الذي يكره الظالم على شربه متوعدا بمثل القتل من الضرر، فإن هذا من أول الأمر لا يكون إلا غير حرام بل واجبا. ومن أول الأمر تقول شرب الخمر منه حرام، وهو ذاك الذي يقع لا بمثل عنوان الإنجاء من الهلكة والضرر، بل الذي يشرب بالاختيار بالعنوان الأولي، ومنه غير حرام وهو هذا الواقع تحت عنوان إنجاء النفس. كذلك الخروج من أول الأمر وقبل الدخول وحين توجه النهي عن الغصب الذي هو التصرف في مال الغير، تقول الغصب والتصرف في مال الغير منه حرام مثل الدخول والمكث، ومنه غير حرام مثل التصرف الخروجي، بل هو واجب لأن به يتحقق الخلاص من الظلم الزائد، سواء قلنا إنه هو نفسه مصداق التخلص عن الحرام الزائد فيكون واجبا نفسيا، أو قلنا إنه مقدمة للتخلص عن الحرام الزائد الذي هو الكون خارج الدار مثلا فيكون واجبا غيريا، لكنه واجب على كل حال، وعلى كل حال غير مشمول بخطاب لا تغصب. وأما قولكم إنه مشمول بالخطاب قبل الدخول بدعوى أنه كما يقدر على الدخول وعلى المكث كذلك يقدر على الخروج وعلى تركه، على فعله بفعل الدخول ثم الخروج، وعلى تركه بترك الدخول من أصله، فإذا كان مقدورا شمله النهي كغيره، ففيه أنه غير صحيح، وأن الخروج قبل الدخول غير مقدور ولا موضوعية له، وتحقق الدخول في المكان موضوع للخروج ثبوتا أو وجودا وعدما. إذا دخل حينئذ يقدر أن يخرج ويقدر أن لا يخرج فيبقى، أما قبل الدخول فهو غير قادر عليه. وصدق أنه تركه بترك الدخول الذي تجعلونه علامة أو مناطا لكونه مقدورا في طرف الترك، صدق أنه لم يخرج قبل الدخول ليس إلا من باب السالب بانتفاء الموضوع، فهو لم يدخل ولذلك لم يتحقق خروج، لا أنه لم يخرج. نظير صدق أنه لم يضرب ولد زيد حيث لم يكن لزيد ولد، فإنه ليس لزيد ولد ليضرب أو لا يضرب، لا أنه لم يضرب ولد زيد. ونظير من لم يقع في الهلكة فلم يشرب الخمر ذاك الذي ينجي منها، لا يقال ترك شرب الخمر المنجي، بل يقال لم يمرض أو لم يكرهه الظالم على الشرب ليحتاج إليه فيقال شرب أم لم يشرب، فعل أم ترك، ولا يقال لم يشرب حينئذ إلا من باب السالب انتفاء الموضوع، لم تتحقق هلكة لذلك لم يكن شرب. والصدق بنحو السالب انتفاء الموضوع لا يكون مناطا للتكليف، لأنه ليس صدقا حقيقيا. عندما تقول ويصدق عليك أنك لم تضرب ولد زيد، فحقيقة الصدق أنه لم يكن لزيد ولد، لا أنك لم تضرب زيد. نعم لما انتفى ولد زيد انتفى الضرب قهرا، فإذا لم يكن صدقا حقيقيا لا معنى لأن يقال أنا لم أخرج قبل الدخول، إذن أنا قادر على ترك الخروج ويمكن بهذا اللحاظ أن يوجه إلي النهي قبل الدخول عن الخروج، أستطيع أن لا أخرج أو أطيع هذا النهي بترك الدخول رأسا. كل هذا ليس بصحيح، تكون لم تدخل حقيقة، لا أنك لم تخرج، لذلك لا يكون مثل هذا الصدق صدق السالب انتفاء الموضوع مناطا للتكليف، فإذا لم يكن مناطا للتكليف فصدقه لم أخرج قبل الدخول ليس مناطا لشمول النهي فلا يشمله. وبالجملة إذا لم يشمله قبل الدخول فلا معنى لقولكم إنه بعد الدخول يكون محرما، لا بنحو وجود الخطاب بالفعل ولا حتى بنحو كونه بحكم المحرم ويستحق على فعله العقاب، فإن هذا فرع أصل شمول النهي له، لكننا بينا أنه لا يكون مشمولا فلا معنى لأن يبقى نهيه أو يبقى حكم نهيه، بل بلحاظ أنه بعد الدخول والابتلاء بالحرام وانحصار التخلص عنه بهذا الخروج واشتماله على ملاك المخلصية نفسيا أو مقدميا، يتعين أن يكون واجبا بوجوب النفسي أو بوجوب غيري. هذا خلاصته. وقلنا إن فيه شقين، الأول هو الذي قال فيه إنه لا يكون إلا مأمورا به لأنه مخلص نفسيا أو غيريا عن الحرام، وقيس على مثل شرب الخمر للإنجاء الذي لا يتصف إلا بالوجوب وعدم الحرمة من أول الأمر. وشق ثاني دفع فيه بيان أنه مشمول بالنهي من قبل الدخول لأنه مقدور على فعله بفعل الخروج بفعل الدخول ثم فعله، وعلى تركه بترك الدخول من أصله، فرد على هذا بأنه لا قدر عليه إلا بعد الدخول، أما قبل الدخول فلا يقدر على فعله ولا موضعية له ولا على تركه. وصدق أنه لم يخرج ترك الخروج حينئذ ليس إلا من باب السلب انتفاء الموضوع، وليست مناطا للتكليف. في الجواب أيضا يجاب عن كلا الشقين. أما بالنسبة إلى الشق الأول فالجواب نوع تكرار، كان تقدم سابقا عندما بينا مختار المصنف المؤلف من دعاوي ثلاث، إحداها أنه ليس بمأمور به، واعتبرنا هناك أنه لو كان مأمورا به لكان من باب المقدمة، فركزنا الجواب على نفي وجوبه المقدمي، وقلنا ليتصف بالوجوب المقدم يحتاج إلى ثلاثة أمور: أن يكون مقدم وفيه الملاك، وهذا نفاه المصنف في حاشيته وقال ليس بمقدمة لواجب، هو مقدمة للكون خارج الدار، لكن الكون خارج الدار ليس بواجب. عليكم السلام. لأن الواجب هو ترك الكون في الدار، والكون خارجها يتلازم مع ترك الكون فيها، لأن الكون خارجها والكون فيها ضدان لا يجتمعان، فوجود أحدهما لا يكون إلا مع عدم الآخر، فالكون خارج الدار يكون مع عدم الكون في الدار أي مع تركه الذي هو الواجب. وحكم أحد المتلازمين لا يشترط أن يكون عين حكم الآخر، فإذا وجب ترك الكون في الدار لم يستلزم ذلك وجوب الكون في الدار. فما هو الواجب وهو ترك الكون في الدار ليس الخروج مقدمة له، وما الخروج مقدمة له وهو الكون خارجها وليس بواجب حتى يجب له، فانتفى وجوبه المقدمي من باب عدم المقتضي، ولك أن تقول من باب السلب انتفاء الموضوع ليس مقدمة. لكن في الكتاب سلم كونه مقدمة، إما لأن الذي هو التخلص من الحرام هو الكون خارج الدار فهو الواجب، أو لأن التخلص هو بترك الكون في الدار لكن ترك الكون في الدار متحد مع الكون خارجها وفي الكون خارجها ملاك ترك الكون فيها الذي هو ملاك الوجوب النفسي، ملاك المخلصية. فالخروج مقدمة لما هو واجب نفسي، فمن هذه الجهة المقتضي موجود. لكن قال يعتبر للاتصاف بالوجوب الغيري أمران آخران. هنا ألفت نظرك أن الدليل الذي ذكرناه عن الشيخ فيه ترديد في أن الخروج يمكن أن يتصف بوجوب غيري إذا اعتبرناه مقدمة، ويمكن أن يدعي مدع أنه هو نفسه مصداق التخلص عن الحرام. هذه الحركة الخروجية هي تخلص، فتكون واجبة نفسيا. المناسب في جواب المصنف هنا أن يجيب على التقديرين. لذلك لا نفترض تسليم أن فيه ملاك المقدمية، نفترض تسليم أن فيه الملاك مقدميا كان أم نفسيا. يعني نقول سلمنا أن الخروج فيه ملاك الوجوب، سواء كان ملاكا مقدميا ومن باب أنه سبب إلى التخلص، أو كان ملاكا نفسيا وأنه مصداق التخلص. سلمنا أصل الملاك الذي قد يكون بهذا الشكل أو بذاك الشكل، فالمقتضي موجود. لكن نعيد ونقول لك يحتاج بعده للاتصاف بالوجوب نفسيا كان أم غيريا إلى أمرين. سابقا ذكرنا في بيان دعواه أنه ليس بمأمور به أنه يحتاج إلى ثلاثة أمور بعد تسليم ملاك المقدمية إلى أمرين. لأن نقول حتى لو كان ملاكه ملاكا نفسيا أيضا يحتاج إلى الأمرين. أفرض أن الخروج هو مصداق التخلص وفيه الملاك النفسي، أيضا نقول لكي يتصف بالفعل بالوجوب يحتاج مضافا إلى الملاك النفسي والمقتضي للاتصاف إلى عدم المانع. المانع عدم الانحصار، عدم المانع هو الانحصار. لماذا عدم الانحصار مانع؟ نقول لأنه لو كان مخلص تقول نفسي خب نفسي، لو كان مخلص نفسي آخر أو مقدمة إلى مخلص نفسي آخر متاحا وميسورا فإن هذا الخروج فيه ملاك التحريم. وقد قلنا سابقا فيما هو مشتمل على الملاك الغيري أي المقدمة إن الوجوب الغيري لا يترشح على ما هي محرمة من المقدمات، كما في مثال الحج والدابتين المباحة والمغصوبة. هنا نقول أيضا إن الوجوب النفسي لا يجعل تبعا للملاك النفسي الذي في الشيء إذا كان محرما بحرمة غالبة. والمفروض أن الحرمة غالبة الذي ندعيه أن النهي وإن سقط خطابا لكن ملاكه تام وفاعل ومؤثر. إذن لكي يتصف هذا بالوجوب فعلا سواء نفسيا أو غيريا كما يحتاج إلى الملاك النفسي أو الغيري فيه يحتاج إلى هذا الأمر وهو الانحصار. طيب الانحصار مفروض وهو محل الكلام من أول الأمر. قلنا كلامنا عندما قرر المصنف المطلب قال وإنما الإشكال فيما إذا كان مضطر إليه بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص. كلام كله في هذا. إذن هذا مفروض، لكن يبقى الشرط الآخر. الشرط الآخر للاتصاف بالوجوب بالفعل في هذا الذي أنت محتاج إليه ومضطر إليه لأنه ينحصر به التخلص، سواء كان هو مصداق التخلص أو كان مقدمة للتخلص، اتصاف هذا بالوجوب يحتاج إلى شرط ألا يكون اضطرارك إليه وحاجتك إليه وانحصار تخلصك فيه ناشئا من سوء اختيارك. وهذا الشرط غير متوفر لأنه هنا ناشئ من سوء اختيارك. ما معنى أن يكون ناشئا عن سوء اختيارك؟ معنى أن تختار أنت أن تعمل عملا يوجب وقوعك في حالة من الدوران بين محذورين، فعل الحرام من جهة وفعل حرام آخر أو ترك واجب من جهة أخرى. في مثال شرب الخمر، أنت تمرض نفسك مرضا يتوقف علاجه على شرب الخمر فتقع في حالة دوران. أنت اخترت هذا الإمراض، هذا العمل الذي يوقعك في حالة الدوران بين أن تترك الشرب فتهلك وتقع في حرمة إهلاك النفس، وبين أن تفعل الشرب فتقع في حرمة الشرب. في محل الكلام، أنت باختيارك تقدم على الدخول في الدار المغصوبة فتوقع نفسك في حالة دوران بين محذوري أن تترك الخروج فيفوت عليك الواجب فتترك واجب التخلص عن الغصب الزائد، وأن تفعل الخروج فتقع في حرمة هذا الخروج، حرمة هذا الخروج وحرمة شرب الخمر في المثال الآخر مسلمة في نفسها لولا هذه الحالة من الدوران. محل النزاع في هذه الحالة، هل هما حرام في هذه الحالة من الدوران أو لا؟ نقول هما لولا هذه الحالة حرام وأنت أوقعت نفسك فيها وجعلت الأمر دائرا بينهما بسوء اختيارك، فإذا اضطررت نفسك إليهما بسبب هذا الدوران السوء اختياري لا يزول حكم حرمة الخروج أو حرمة شرب الخمر إلا من باب الخطاب، باعتبار أنه الآن وفي حالة الدوران والاضطرار إليه. طبعا هذا الدوران في طرف أهم، فعل الخروج مخلص من غصب العمر، شرب الخمر منج للنفس وهي أهم ارتكاب مثل هذه الحرمة. فأنت أوقعت نفسك في هذا وجعلت أحدهما مضطرا إلى أحد الطرفين، يعني الخروج هنا والشرب هناك مقابل ترك هذا أو ذاك، جعلته مضطرا إليه لابد منه. ومثل هذا أي جعله مضطرا إليه بسوء الاختيار، وإن سقط معه النهي لامتناع خطاب المضطر، لا يقال للمضطر للفعل ولو بسوء اختياره لا تفعل، هذا لابد منه عقلا، كيف يعني لا أفعل؟ فالخطاب في حقه لغو لا أثر له، غير قابل لأن يقدح في نفسه الداعية إلى الترك فيسقط. لكن سقوط الخطاب كما مثلنا ذلك اليوم لإشكال في نفس الخطاب، مثل واحد أراد أن يقول لك لا تفعل أخذ على فمه لا يمكن حينئذ أن يقال لم يقل لا تفعل، إذن لا يريده، أو ليس في النهي ملاك، في ترك الفعل ملاك، أو في الفعل مفسدة تقتضي النهي. كل شيء تام، ملاك وإرادة وكذا، ولكن أخذ على فمه. هنا مثل ذاك، لو صح وأمكن خطابك وأنت مضطر لكان قال لك لا تفعل. لا يمكن توجيه الخطاب، لكن كل شيء آخر تام. فلئن سقط الخطاب بالاضطرار يبقى الملاك كما هو على تأثيره التام، ويبقى الفعل مبغوضا ومطلوبا في أفق نفس المولى تركه، وإن لم ينشأ هذا الترك أو طلب الترك باللفظ وبالخطاب لمانع. وإذا كان هكذا بالفعل، هذا عبارة أخرى عن أنه ملاك وجوبه مغلوب، ولذا لم يمنع، لم يتقدم، لم يغلب ملاك الحرمة ويمنع تأثيره. هكذا يكون الفرض حينئذ. إذا كان على كل حال في هذا الملاك المؤثر ومعه مبغوضية لا يتصف بالوجوب، لا يؤثر ملاك الوجوب، يكون مغلوبا. وأما ما ذكرت في الشق الثاني، في الشق الثاني من كلامك من نفي كون الخروج مشمولا بالنهي من أول الأمر، وهذا الجواب الذي أجبناه يحتاج إلى هذه التتمة، لأنك تقول كل هذا مبني على أنه كان منهيا، فلما دخل لم يسقط نهيه إلا خطابا. ونحن قلنا لك لا يكون منهيا من أول أمر، لذلك نحتاج إلى أن نجيب على هذا تتميما لهذا. ولذلك أمس قلت تتميما لهذا الجواب، للشق الأول من الجواب، ولذلك أمس قلت أنا أرجح أن يكونا وجها واحدا، بعضه يتمم بعضا، لا أنه عبارة عن وجهين كما يحتمل البعض. فأما قولك إنه قبل الدخول لا يكون منهيا عن الخروج لأنه لا موضوعية للخروج حتى يدخل، وأن صدق عدم الخروج وترك الخروج هو من باب سلب انتفاء الموضوع التي لا تكون مناطا للتكليف، ففيه أنه قبل الدخول أيضا كان قادرا على الخروج وتركه بالنحو الذي بيناه، يستطيع أن يدخل فيخرج وهذه قدرة على الفعل، ويستطيع أن لا يدخل فلا يخرج، فهو إذن يستطيع أن يخرج وأن لا يخرج، والقادر هو القادر على الفعل والترك. كل ما هناك أن هذه القدرة هنا هي قدرة بالواسطة، وبالقدرة على سبب الشيء، وهي قدرة غير مباشرة على الشيء. أنا أستطيع مثلا الآن أن أرفع هذا المسجل عن الأرض وأن لا أرفعه، هذه قدرة مباشرة، هذا فعل مباشر. لكن في مورد آخر لا أقدر على الشيء إلا بواسطة، مثلا إذا كان هناك وعاء ماء كبير بعيد عني، فأنا من هنا لا أستطيع أن أحرك الماء الذي فيه إلا بقدرتي على إلقاء حجر من بعيد فيه مثلا، أو في العقود أنا لا أقدر على الملكية وعلى الزوجية بما هي أثر ومسبب عن العقد، ولكني أقدر على السبب، على العقد. هذه تسمى أفعالا توليدية. الزوجية فعل لكن توليدي، بمعنى يولد من شيء آخر، وأيضا يصطلح فيه بالتسبيب، يتسبب إليه من سببه، فهو فعلي لكن بالتسبيب والتوليد. كما أن المثال الآخر ذاك فيه هو أيضا فعلي لكن بالمباشرة، وكلاهما تحت القدرة وتحت الاختيار، أحدهما بالمباشرة والآخر بالتسبيب. ويكفي هذه القدرة التسبيبية وبالواسطة في صحة التكليف. العقل لا يحتاج، لا يرى حاجة إلى اعتبار أزيد من ذلك. يستطيع المولى الشارع أن يكلفك بنفس العقد وأن يكلفك بالزوجية حسب الملاك. أين هو؟ ما هو مكمنه؟ كلاهما يصلح للتكليف، لأن هذا مقدور بالمباشرة وذاك مقدور ولو بالواسطة، وكلتا القدرتين كافية في صحة التكليف عقلا. الخروج كذلك بينا أنه مقدور بهذه الواسطة، فإذا كان مقدورا كذلك صح التكليف به بعثا وزجرا، في محل كلامنا بالزجر يعني بالنهي عن الغصب حتى الخروج. لو كان في الخروج مصلحة يريده أيضا صح التكليف بطلب فعله لأنه تحت القدرة. يقول اخرج يعني ادخل واخرج بالتسبيب، لا تخرج يعني ولو لا تدخل أصلا، اترك كل غصب. وليس حال الخروج حينئذ إلا كحال المكث والبقاء. أنت تسلم أن النهي عن الغصب يشمل الدخول ويشمل المكث والبقاء، لكن المكث غير مقدور بالمباشرة. المكث كالخروج في التفرع على الدخول، قبل الدخول لا محل للمكث، لا موضوعية، يدخل فيمكث أو لا يمكث، مثل يدخل فيخرج أو لا يخرج. فرعية المكث على الدخول لم تمنع عندك عن أن يكون مشمولا للنهي، فلماذا تمنع فرعية الخروج على الدخول عن شمول النهي له؟ وهل القدرة على المكث وعدمه إلا من باب أستطيع أن أدخل فأمكث بالتسبيب، وأستطيع أن لا أدخل فلا أمكث، كما أستطيع أن أدخل فلا أمكث أخرج؟ يعني في الجملة القدرة على المكث بالتسبيب أيضا، ومحله متأخر ومتفرع على الدخول، كذلك الخروج القدرة عليه بالتسبيب ومحله متفرع ومتأخر على الدخول. فلماذا جاز في هذا أن يكون مشمولا للنهي ولم يمتنع شموله لا عندك، ولم يجوز في الخروج أن يكون كذلك؟ إذن حال الخروج كحال المكث من هذه الجهة، غاية ما هناك من فرق بين المكث والبقاء وبين الخروج، هو أن البقاء حرام فقط لعدم الاضطرار إليه. أنت لست مضطر إلى البقاء، فإذا ارتكبته فهو حرام فقط. وأما الخروج فهو مضطر إليه للتخلص عن الحرام الزائد. والأمر فيه دائر بين تركه فيقع في أشد المحذورين أي الغصب الدائم، وبين فعله فيتخلص من الغصب الدائم. وبما أن التخلص من غصب العمر أهم من ارتكاب غصب قليل بمقدار الخروج، فإن العقل يستقل فيه بلزوم فعل الخروج إرشادا إلى لزوم أن تختار ما هو أقل المحذورين وأخف القبيحين، هذا الفرق. وإلا من تلك الجهة التي تعلق بها النهي بالمكث الخروج مساو للمكث في تلك الجهة، قدرته بالواسطة ومتفرع على الدخول. ومما ذكرنا من حال الخروج وبيان أنه عند الاضطرار إليه بسوء الاختيار لا يكون إلا محرمان، ولو بمعنى أنه بحكم المحرم وإن لم يكن فيه خطاب بالفعل، من هذا علم الحال فيما قاسه الشيخ عليه من مثال شرب الخمر الذي قال هو كشرب الخمر الذي لا يكون في حال من الأحوال إلا حسنا ومطلوبا، لأن به إن جاء النفس من الهلكة. يعني مقصود شرب الخمر المضطر إليه، هذا الذي يشبه الخروج، لا مطلق شرب الخمر، ذاك بلا إشكال حرام. نقول ظهر الحال في شرب الخمر وأنه إذا أوقع نفسه في الاضطرار إليه، مثل أن يعمل عملا يمرض نفسه بحيث يتوقف علاجه حصرا على شرب الخمر، فأوقع نفسه في الدوران بين ترك الشرب فيهلك وبين فعله فينجو، وبما أن إن جاء النفس أهم فلا بد من الفعل والشرب، لكنه اضطرار إليه بسوء اختياره إمراض النفس، ففي مثله لا يقع الشرب حينئذ حسنا ولا واجبا خلافا لما تدعي، ولا يكون إلا حراما بمعنى أنه لا يكون إلا بحكم الحرام، يجري عليه حكم المعصية ويستحق بفعله العقاب. لماذا؟ لعين ما قلنا في الخروج، إن اضطرارك إليه ودوران الأمر فيه بين كذا وكذا، الفعل والترك، والفعل أهم لأن به إن جاء النفس أنت أوقعت نفسك فيه، فيسقط بالفعل خطاب النهي عنه لمانع خطابي مع بقاء ملاكه ومبغوضيته على ما هي عليه كما في سائر الموارد، كما لو كنت مضطرا إليه، كما لو لم تكن مضطرا إليه أصلا. ومثله يمتنع أن يتصف بالحسن وبالوجوب، يقول هذا إن جاء نفس حسن، يقول إيه كان حسنا لو كنت مضطرا إليه لا بسوء الاختيار. الظالم مثلا بالقهر قال اشرب وإلا قتلتك، هنا نقول لا يكون إلا حسنا ولا يقع إلا واجبا، ويسقط ملاك حرمته عن التأثير لغلبة ملاك الوجوب بقوته، لأنه إن جاء النفس الأهم من حرمة شرب الخمر. أما إذا كنت أنت الذي أوقعت نفسك فيه، أنت مثلا دخلت على الظالم في قصره وبين حاشيته وأمام جلاوزته وهو على مائدة الخمر، تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أقول هذا بسوء الاختيار، لأنك لست مكلفا بهذا الحد. يمكن أن تعمل بالتقية، بل حتى في غير فرض التقية مثل هذا لا يتأثر. أو لو كان يمكن أن يتأثر لو لقيته في موقف آخر وكلمته منك إليه من دون أن يعرف أو يسمع أحد، فلا يتأثر إذا اقتحمت عليه بهذا الشكل وكلمته أمام الناس وأمام أعوانه ومن هم تحت سلطته واستصغرته وأهنته مثلا أمامهم. هذا استصغار وإهانة، هو مفروض في النهي عن المنكر في الجملة والشارع شرعه، لكن هذا يشعر بها هنا فلا يتقبل الأمر، بل العكس ارتد الأمر عليك سلبا وقام فقال تنهاني، لابد أن تشرب هنا وإلا قطعت رأسك، أجلسك إلى مائدته وأشربك، تقول لي هذا شرب حسن فإني الآن مضطر إليه وإلا فالقتل. قل كان حسنا لو أن الظالم ابتداء أكراك عليه، أما وقد عملت عملا أوقعت نفسك فيه فلا حسن فيه ولا محبوبية له، ولا يكون إلا على صفة المبغوضية وعلى حكم التحريم المانع عن الاتصاف الوجوب، فلا صحة للقياس الذي قست عليه. ثم نقول إنه بالعود إلى ما ذكرنا من كون الخروج مقدورا ولو بالقدرة بالواسطة، إنه لو سلمنا أنه لا يصدق ترك الخروج، يعني بعبارة أخرى إذا قلنا إنه مقدور قلنا يصدق ترك الخروج لا من باب السلب انتفاء الموضوع، من باب أنه يترك الخروج حقيقة، ثم نتنزل ونقول لو سلمنا أنه حينئذ لا يصدق أنه ترك الخروج إلا من باب السلب بانتفاء الموضوع، وأنه لم يدخل حتى يخرج ولا موضوعية للخروج وعدمه حتى يدخل، مثل عدم موضوعية ضرب ولد زيد وعدم ضربه حتى يكون لزيد ولد، أما من دونه فلا موضوعية. لو سلمنا أن الصدق من باب السلب بانتفاء الموضوع، مع ذلك نقول لا يضر ذلك بصحة التكليف أو ما بحكم التكليف، يعني التحريم الحكمي هنا. لماذا؟ لأن هذا ليس مثل صدق لم أضرب ولد زيد عندما لم يكن لزيد ولد، إذ هنا لا ولد لزيد ولا قدرة على ضربه أو ترك ضربه ولو حتى بالواسطة، إذا ما في ولد لزيد في الخارج لا بالمباشرة أنت قادر على الضرب وتركه ولا بواسطة شيء. خب بالمباشرة واضح، بالواسطة كيف يعني؟ تعمل عملا مثلا، يعني تحبل من بعيد زوجة زيد فتلد له ولدا فتصير قادرة على ضربه وعدمه، لست تتسلط على هذا مثلا. إذا في مثلي لم أضرب ولد زيد لا قدرة لا بالمباشرة ولا بالواسطة، لذلك لا يكون مثل هذه السالبة بانتفاء الموضوع مناطا للتكليف. لا معنى لأن يقال اضرب ولد زيد، ولا لأن يقال لا تضرب ولد زيد إذا لم يكن لزيد ولد. بخلاف صدق عدم الخروج قبل الدخول فليكن من باب سالبة بانتفاء الموضوع، لكنها قضية سالبة بانتفاء الموضوع يقدر المكلف فيها على ما هو متعلق التكليف سلبا أو إيجابا، أخرج أو لا تخرج، ولو بالقدرة على الموضوع على الدخول. واضح الكلام؟ هناك لا قدرة على الموضوع إيجاد الولد، فلا قدرة على التكليف بالضرب أو عدمه ولو بالواسطة، أما هنا فالقدرة حاصلة ولو بالواسطة، وتكفي هذه القدرة لتوجه النهي إليه. إن قلت انتهينا من الجواب عن الوجه المذكور، بقي هناك إشكال أريد أن أبينه، وأريد بإذن الله أن أقرأ كل العبارة لأن أمامنا تعطيلا طويلا، أريد أن أقف على رأس مطلب، يعني ولو رأس نسبي، وإلا فكل المطلب تقريبا متصل إلى الآن. إن قلت أنتم قلتم في النتيجة إن الخروج المنحصر فيه التخلص عن الحرام انحصارا بسوء الاختيار يقع ممنوعا عنه شرعا، لأنكم جعلتموه بحكم الحرام، الشرع يمنع عنه والعقل يقول يستحق على فعله العقاب، مع ذلك التزمتم بأن التخلص الذي هو الواجب النفسي وهذا الخروج مقدمة حصرية له باق على وجوبه، التخلص باق على وجوبه. إذن جمعتم بين بقاء ذي المقدمة على وجوبه النفسي وبين المنع عن نفس المقدمة شرعا وسقوط أو عدم اتصافها بالوجوب بل اتصافها بالممنوعية شرعا. يعني نريد أن نقول بالتحريم، لكن كل مرة نقول بالتحريم حتى لا تتوهم أنه تحريم خطابي، نحتاج أن نقول يعني بمعنى المبغوضية، منع شرعا نتيجة ممنوع شرعا ولو لم يصدر خطاب لا يشمله الخطاب. وهذان الأمران لا يصح الجمع بينهما، إذ كيف يعقل أن يكون ذو المقدمة باقيا على وجوبه في الحال والوقت الذي مقدمته الحصرية الذي لا يتحقق إلا من خلالها ممنوع عنها شرعا، والممنوع شرعا كالممتنع عقلا أو عادة. كيف الممتنع عقلا؟ المحال مثلا الكون في مكان غير مكانك الذي أنت فيه من دون قطع المسافة ممتنع. سلا تقول لي يمكن بطي الأرض، أقول طي الأرض قطع للمسافة، نحو قطع لها، من دون قطع المسافة أصلا بينك وبين المكان الآخر لا يمكن أن تكون فيه عقلا، هذا ممتنع عقلا. وإذا امتنع عقلا هذا قطع المسافة فلا يمكن أن يطلب منك أن تكون في ذلك المكان. كيف أكون في ذلك المكان وطريقه محصورة بقطع المسافة وقطع المسافة ممتنع؟ يصبح الكون هناك معجوزا عنه، وإذا كنت عاجزا عنه لا يصح التكليف به. الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، لأنه وإن أمكن عقلا أن تأتي به بهذا الممتنع شرعا. الخروج كونه ممتنعا شرعا لا يصيرك مقهورا على تركه، كمقهوريتك على ترك قطع المسافة الممتنعة عليك في فرض الامتناع. يبقى مجال أن تفعل وأن لا تفعل، لكن من حيث إن فعله يستلزم استحقاق عقاب الآخرة الذي لا طاقة لبشر على تحمله، عقلك يستقل بلزوم أن تترك، يمنعك، يجعله في حقك مثل ذاك، لا يصح أن يقع. كيف ذاك الممتنع لا يمكن أن يقع؟ هذا ينبغي أن يكون مما لا يقع ولا يمكن أن يقع منك، وإلا استحققت ذاك العقاب عليه. فالممتنع شرعا وبسبب منع الشارع كالممتنع، أو الممنوع شرعا كالممتنع عقلا. وإذا كان هكذا فالآن لما قال الشارع هذه المقدمة ممنوعة ولا طريق في الفرض إلى ذي المقدمة إلا من خلاله، لأنها حصرية، وينبغي أن يسقط وجوب التخلص ولا يبقى، وهذا خلف، لأن وجوب التخلص كما أنت تقول باقٍ، نحن نقول معك هو باقٍ، وجوب التخلص باقٍ. إذن الممنوعية عن المقدمة تؤدي قهرا إلى سقوط وجوب ذيها للعجز عنه، لكن لما كان وجوب ذيها باقية ونحن معك في هذا ينبغي أن يكشف هذا عن أن المقدمة ليست ممنوعا عنها، معنى أن التخلص الآن واجب وأنه لا يتحقق إلا من خلال الخروج، يستلزم أن يكون الخروج أيضا واجبا أو على الأقل مباحا، يعني ليس بحرام، تستطيع أن تفعله، لست ممنوعا عنه، وإن كان يعني بنظر الشارع مباحا تستطيع أن تفعله ليس بحرام، وإن كان عقلا لما كان يتوقف عليه التخلص الواجب سيقول العقل إذن افعل الخروج. المهم أنه شرعا يسقط تحريمه، لا مجرد سقوط خطاب، سقوط ملاك أيضا، ليس بممنوع ولا بمبغوض، هكذا ينبغي أن يكون. يجيب عن هذا بجوابين، أولهما أن ما ذكرت من كون الممنوع شرعا كالممتنع عقلا أو عادة، فينبغي لأجله سقوط وجوب ذي المقدمة بالمنع شرعا عن نفس المقدمة، هذا إنما يتم في غير المورد الذي حصل فيه الاضطرار بسوء الاختيار وأوقع المكلف نفسه في حالة الدوران بين المحذورين، إما أن يترك الخروج فيفوت التخلص، وإما أن يفعل الخروج للتخلص فيقع في حرمة الخروج. في غير هذا المورد يتم ما ذكرت، ويكون هذا لو كان ممنوعا شرعا منعا لم ينشأ عن إيقاع نفسك فيه لوجب أن يسقط ذو المقدم عن الوجوب. أما هنا حيث منعت عنه منعا أنت السبب فيه وبسوء اختيارك وقعت فيه، وأوجبت لنفسك حالة الدوران بين المحذورين المذكورين، اللذان أحدهما أشد قبحا والآخر أخف. ترك الخروج موقع في حرام العمر، فعله قبحه بمقداره لكنه يخلص عن بقية الغصب. في مثله مما كان كذلك مع كون المقدمة لم تسقط حرمتها إلا على مستوى الخطاب وبقيت المبغوضية، وكانت ممنوعا عنها فعلا من قبل الشارع تماما كما قبل الدخول، إلا مع فرق أنه قبل الدخول هناك خطاب بالفعل أيضا، مع كونها ممنوعا عنها كذلك يلزم العقل بفعل هذه المقدمة ويستقل بلزوم الخروج كما أشير قريبا من باب الإرشاد إلى ما هو أقل المحذورين، بالخروج أقل المحذورين. فإذا ألزم العقل بذلك لم يكن مانع من بقاء ذي المقدمة على وجوبه ما دام العقل يلزم بذلك ويقول لابد أن تفعل الخروج تخلصا عن الغصب الزائد، فلا مانع من أن يبقي الشارع على وجوب التخلص ويقول له طريق على كل حال لابد أن يفعل، وإن كان لو فعله سأعاقب عليه لأنه بسوء الاختيار اضطر إليه، لكن لابد أن يفعله وعقله يقول افعله ويفتح عقله له الباب على رغم استحقاق العقاب إلى فعل الخروج والوصول إلى التخلص، فليبقى التخلص على وجوبه ليس بحكم الذي عجزت عنه، حتى تقيس وتقول الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فيؤدي المنع الشرعي عن المقدمة إلى سيرورتك عاجزا عن ذيها، كما أنه لو امتنعت المقدمة عقلا تصير عاجزا عن ذيها. كل هذا ليس كذاك، هذا الآن العقل يستقل بلزوم فعله وهناك طريق إلى تحصيل ذيه من خلال ذلك، هذا أولا. وثانيا لو سلم حينئذ يعني حينئذ منع الشارع عن المقدمة المنحصر للواجب، لو سلم أن ذا المقدمة يسقط وجوبه أيضا، لكن نقول لك الذي يسقط مجرد الخطاب المتضمن لإيجاب ذي المقدمة، لمانع عن الخطاب لأن الشارع الذي منع فعلا عن المقدمة الحصرية لشيء مثلا لا يستطيع بعد أن يقول افعل ذلك الشيء. كيف يعني افعل ذلك الشيء؟ افعل ذلك الشيء المتوقف على الشيء الأول يعني افعل الشيء الأول، والمفروض أن الشيء الأول ممنوع عنه عندك، فمن منع عن شيء لا يستطيع أن يقول افعل ما يتوقف عليه حصرا فيسقط الخطاب، لكن يبقى هذا الشيء أي التخلص على ما هو عليه من المحبوبية والمطلوبية ملاكيا، وذلك لأنه قد تنجز عليك سابقا حرمة الغصب كله، ومنه البقاء في المغصوب بعد الدخول، والآن دخلت يحرم البقاء أو لا؟ يحرم البقاء، هذا تنجز من الأول وإلى الآن، والمفروض أنك لو لم تفعل التخلص الذي لا يكون إلا بالخروج بقيت في الغصب على خلاف حرمة البقاء المتنجز عليك. فإن الفرض هو أن الخلاص عن الغصب الزائد لا يكون إلا بهذا. إذن الخلاص عن الغصب الزائد لا زال على محبوبيته وعلى مطلوبيته وإرادة المولى له واقعا، وإن امتنع الخطاب بإيجابه الآن لأنه منع عن مقدمته المنحصرة. وإذا كان كذلك يستقل العقل في مثله بلزوم فعل الخلاص، وبالتالي بلزوم فعل ما يتوقف عليه من الخروج إرشادا منه إلى ما هو أخف القبيحين من الخلاص أو من فعل الخروج والخلاص عن غصب بقية العمر مقابل ألا تفعل ذلك فتبقى وتمكث وتعيش كل عمرك في المغصوب. إذن خطابه سقط لأجل المانع الذي ذكرناه، وهو أنه نهى عن مقدمته المنحصرة، لكن ذلك لا ينافي ما ذكرناه من بقائه في واقعه على ملاكه ومحبوبيته، فإن سقوط الخطاب لمانع لا يعني عدم الملاك والمقتضي. ملاك في الأصل موجود، حرمة البقاء متنجزة من أول الأمر، عدم الكون في الحرام وكونك متخلصا عن مطلوب متنجز من أول الأمر. امتناع الخطاب به الآن لمحذور في الخطاب من باب أني ما دمت منعتك عن هذه المقدمة لا أستطيع أن أقول وأطلب وأوجب ذا المقدمة، لا ينافي أن ذا المقدمة لازال فيه ملاكه ومحبوبيته ومطلوبيته في الواقع. وإذا كان كذلك فالعقل يستقل بلزومه ولزوم مقدمته ويكتفى بهذا الإرشاد من العقل إلى أخف المحذورين عن إيجاب الشارع له، فلا يلزم أن يسقط، لا يلزم من كلامنا من قولنا بالممنوعية عن المقدمة المنحصرة أن يسقط وجوب فيها لتقول هذا خلف أن وجوبه باق. قال: قلت هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كوني من حصر به التخلص مأمورا به، وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه على ما في تقريرات بعض الأجلة ميرزا أبو القاسم كلنتر مطارح الأنظار من تلامذته، لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب، تخلص عن فعل الحرام شرب الخمر الذي تخلص به عن إهلاك النفس، تخلص عن ترك الواجب مثل الخروج الذي به التخلص عن بفعله التخلص عن ترك التخلص من الغصب الزائد وتفويت واجب التخلص من الغصب الزائد، فالتفت جيدا. هذا إنما يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا بالفعل، يعني طلبا مقدمية، وإن كان قبيحا ذاتا في نفسه، قبيح في نفسه في ملاك التحريم، تصرف في مال الغير، شرب للخمر، لكن ما هذا القبح الذاتي يتصف بالفعل بالمطلوبية الشرعية ويكون حسنا عقلا إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه، انحصر ولم يقع بسوء اختيار. هذا الثاني، الأول مفروض منحصر، لكن الثاني ما معنى يقع في سوء اختياره ولم يقع المكلف بسوء اختياره؟ في حالة من الدوران بين المحذورين، إما في الاقتحام في ترك الواجب، يعني بترك الخروج والوقوع في فوات التخلص، أو الاقتحام في فعل حرام يعني بترك الشرب والوقوع في إهلاك النفس. هذا من جهة، إما في الاقتحام في حرام أو ترك واجب، ومن جهة أخرى إما في الإقدام على ما هو قبيح وحرام اللي هو شرب الخمر أو فعل الخروج لكنه قبيح وحرام في نفسه، ولولا أن به التخلص، لولا أن به التخلص هو قبيح وحرام بلا كلام، كما هو المفروض في المقام. هذه عبارة كما هو المفروض في المقام راجع إلى المنفي بقوله ولم يقع بسوء اختياره، إنما يتصف بالمطلوبية والحسن لو لم يقع بسوء اختياره، كما هو المفروض في المقام أنه وقع فيه في هذا الدوران وفي هذا الانحصار بسوء اختياره. من أين كان هذا هو المفروض في المقام؟ وليش كان هنا بسوء اختياره اضطر إليه؟ ضرورة تمكنه من منه من التخلص، يعني لولا أن به التخلص الآن، ضرورة تمكني مني من التخلص من أن لا يكون في هذه الحالة ولا يفعل الخروج ولا يحتاج إلى شرب الخمر قبل اقتحامه فيه بسوء الاختيار، قبل أن يدخل، قبل أن يمرض نفسه مرضا يحوج إلى شرب الخمر، كان قادر على أن لا يكون كذلك وأن يتخلص من ذلك. وبالجملة كان قبل ذلك متمكنا من التصرف خروجا، هذا الشق الثاني، كما يتمكن من التصرف دخولا، غاية الأمر يتمكن من الدخول بلا واسطة بالمباشرة ومن الخروج بالواسطة، ومجرد عدم التمكن من الخروج إلا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا. القدرة التي تعتبر في التكليف عقلا أعم من القدرة المباشرة أو القدرة بالواسطة، كما هو الحال، يعني هذه الحال والقدرة بالواسطة في الخروج كما هو الحال في البقاء. البقاء هكذا، البقاء متفرع على الدخول كالخروج، والبقاء مقدور بواسطة القدرة على الدخول ويترك أيضا بترك الدخول. فكما يكون ترك البقاء مطلوبا في جميع الأوقات، مطلوبا تركه يعني لا تخفى، البقاء حتما يعني مطلوبا بالنهي أي المطلوب تركه، فكذا في جميع الأوقات يعني حتى قبل الدخول لا فقط بعد الدخول، حتى من قبل الدخول، وهذا يعترف به الخصم، يقول قبل الدخول نهي الغصب يشمل الدخول ويشمل البقاء، يقول فكذلك الخروج يكون من قبل الدخول أيضا مطلوبا تركه، مع أنه مثله في الفرعية على الدخول. فكما لا تكون الفرعية الخروج مثل البقاء في الفرعية على الدخول، فكما لا تكون الفرعية في البقاء مانعة عن مطلوبيته، يعني عن مطلوبية تركه قبل الدخول وبعد الدخول، كذلك لم تكن ولا تكون مانعة عن مطلوبية ترك الخروج قبل الدخول وبعد الدخول. وإن كان بعد الدخول وحصول الاضطرار وحالة الدوران مع كون أحد الطرفي الدوران أقل محذورا، يحكم العقل بلزومه هذا الخروج إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين. أقرأ إلى الآخر، ها أقرأ. ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة، يعني حال ما قست عليه الخروج، قلت الخروج لا يكون إلا مطلوبا في كل الأحوال تماما كما هي الحال في شرب الخمر الذي ينجي، لا يكون إلا حسنا ومطلوبا في كل حال. أقول هذا ظهر حاله، حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة، وأنه إنما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار، هناك هددك الظالم. نعم، من أول الأمر نقول في الشريعة في كل الأحوال شرب الخمر الذي توعدت على تركه بالقتل لا يكون إلا مطلوبة، صحيح، لكن وإلا يعني إن لم يكن لا بسوء الاختيار، بأن كان بسوء الاختيار فهو على ما عليه، ما هو عليه من الحرمة. والذي يشبه خروج الفرض محل الكلام، وليس شرب الخمر الذي يتهددك الظالم ولا يكون بسوء الاختيار، بل شرب الخمر الذي تمرض نفسك ونحو ذلك لتقع في الحاجة إليه فيبقى على ما هو عليه من الحرمة. وإن كان العقل يلزمه يوجبه إرشادا إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية، لأن هناك حالة دوران بين فعله وتركه، ها، تركه يهلك النفس، فعله ينجي النفس. العقل يرشد إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية. ما هو الأهم وأولى بالرعاية من الأمرين؟ من تركه لكون الغرض فيه أعظم من ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس. هناك تركه، ترك الشرب، وهناك فعله يرشد إلى ما هو أولى، أهم وأولى بالرعاية. ما هو الأهم والأولى بالرعاية؟ من تركه وفعله، واضح؟ يرشدك إلى فعله الذي هو أهم وأولى بالرعاية من تركه. لماذا يرشدك إلى فعله؟ لأنه أهم وأولى. لماذا هو أهم وأولى بالرعاية؟ لكون الغرض في الفعل أعظم. ملتفت للعبارة؟ يرشدك إلى ما هو أهم. ما هو أهم؟ يعني الفعل. وأولى بالرعاية من ترك الشرب. لماذا الفعل أولى بالرعاية وأهم من الترك؟ لكون الغرض في الفعل أعظم، في إنجاء النفس من ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس. ما هو الذي يؤدي إلى هلاك النفس؟ تركه. الاقتحام في الترك يؤدي إلى هلاك النفس. اترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس، يعني اترك الترك، يعني افعل. هنا جاء بالفعل يرشدك إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه، من ترك الشرب. لماذا هو أهم؟ لكون الغرض فيه أعظم. ما هو هذا الذي هو أهم من ترك الشرب؟ هو ترك الاقتحام في الترك المؤدي إلى هلاك النفس، يعني هو الفعل. واضح؟ أو فلنقل هكذا كما قلت بالأول، يرشدك إلى ما هو، إلى الفعل الذي هو أهم وأولى بالرعاية من الترك، لكون الغرض في هذا الفعل أعظم. ها؟ الآن بهذه العبارة، هي العبارة شوي يعني ليست كما ينبغي، ولذلك في نسخة أخرى فمن ترك، ها، عندكم فمن ترك، ها، كلكم قبلي، هي هذا المتن عندي فيه أحيانا مثل هذه المشاكل. فمن ترك، جيد، إذا نقف عند هذه. العقل يلزم بالفعل إرشادا إلى ما هو أهم، هو الفعل، فعل الشرب أهم وأولى بالرعاية من الترك. لماذا أهم وأولى؟ لكون الغرض فيه أعظم، فيه إنجاء النفس. فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي، هكذا، فمن ترك فيما يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر لئلا يقع في أشد المحظورين منهما فيصدق أنه تركهما. حتى على عبارة فمن ترك، بلي فيصدق، يعني هذا مبتدأ. فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس اللي هو شرب الخمر، اللي هو ترك الشرب، أو شرب الخمر صار مثل عطف التفسير وليس محتاجين إليه. لئلا يقع في أشد المحذورين منهما فيصدق أنه تركهما. العبارة ليست كما ينبغي، الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس هو بترك الشرب، ولذلك من تركه يعني فعل الشرب، ترك الترك يعني فعل الشرب. فقوله أو شرب الخمر مثل عطف التفسير عليه. طيب إذا جعلنا هذا كلاما مستأنفا، لئلا يقع في أشد المحذورين منهما، واضح، فيصدق أنه تركهما، جعل هذا خبر يحتاج إلى أن يكون الكلام عن الخروج وشرب الخمر معا، ليقول قبل الدخول من ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس. ها إيه، كالدخول على السلطان ونهيه، أو كالإمراض النفس. من ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى الدوران بين إهلاك النفس بترك الشرب أو شرب الخمر، وبين شرب الخمر، من لم يقحم نفسه فيما يؤدي إلى الدوران بينهما لئلا يقع في أشد المحذورين منهما فيصدق أنه تركهما. ستفسير هذه وضح، لكن فيصدق أنه تركهما كيف يكون خبرا لهذه الجملة لو جعلناها مستأنفة؟ أنا كنت على تفسير الأول، أريد أن أصل عبارة من ترك أو من ترك بما قبله إلى حين قوله أشد المحذورين منهما، ونجعل فيصدق أنه تركهما راجع إلى كلام الأصل كما أبينه، فيصبح هكذا. وإن كان العقل يلزم بالفعل إرشادا إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه لكون الغرض فيه أعظم، إرشادا إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من الترك. ليش أهم وأولى؟ لكون الغرض فيه أعظم. هذا الذي هو أهم وأولى، ما هو أهم وأولى من ترك، هذا بيانه، أو هذا الذي يلزم به العقل إرشادا إلى ما هو أهم وأولى، هذا بيانه من ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس. لكن العقل المفروض الحديث عن إرشاد العقل بعد الوقوع فيه، وأما جعل هذا هو تفسير وبيان ما يرشد إليه العقل فيعني أن إرشاد العقل قبل الوقوع يرشدك إلى ما هو الأولى بالرعاية من ترك الاقتحام. لا توقع نفسك في الغصب أصلا، لا تمرض نفسك فتحتاج إلى شرب الخمر، لا، المفروض إرشاد العقل الذي تكلم عنه هو بعد الوقوع، يقول لك فعله أولى من تركه بالرعاية، لأن بالفعل أخف القبيحين، تخليص من الحرام إن جاء النفس، بخلاف تركه فيه الوقوع في الحرام بقية العمر وإهلاك النفس. فهذا لا يصلح تفسيرا لذاك. العبارة ليست كما ينبغي، إلا أن أجد لها بعد ذلك تفسيرا. على كل، هذا الذي وقع بسوء الاختيار هو على ما هو عليه من الحرمة، وإن كان العقل يلزم بفعله إرشادا إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه. ما هو الذي أولى أهم؟ الفعل هو أولى أهم من الترك. لماذا؟ لكون الغرض فيه أعظم.
هنا في الحاشية عند اقتراح لتعديل العبارة استبدال كلمة أشد بأحد.
أحد؟ طيب من ترك أو فمن ترك؟ فمن ترك؟
فمن ترك
الاقتحام فيما أدى إلى الكنس أو شرب الخمر؟ بل لئلا يقع في أحد المحذورين منهما يصدق أنه تركهما. جيد، بس ما شرط أن يقال أحد، أشد أيضا يناسب بل لعله أنسب أيضا. على كل فلنجعلها استئنافية على نسخة فمن، تفسير ما قبلها واضح، لأن نقول من ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر، يعني من ترك إمراض نفسه الذي يؤدي إلى الدوران بين إهلاك النفس بترك الشرب وبين الشرب فعل الشرب الذي هو حرام، ترك هذا الاقتحام في الدوران بينهما لئلا يقع في أشد المحذورين منهما، تركه من الأصل حتى لا يقع في أحد المحذورين أو في أشد المحذورين. في أحد المحذورين في أي منهما؟ في أشد، يعني في البقاء بالنسبة للخروج، بالنسبة لترك الخروج بترك الدخول، وفي ترك الشرب وإهلاك النفس بالنسبة لترك الإمراض وترك الإحواج، إحواج النفس إلى الشرب. مثل هذا يصدق من قبل الدخول ومن قبل إمراض النفس الذي هو إحواج إلى الشرب وإلى الخروج بسوء الاختيار، يصدق أنه تركهما. هنا يعود إلى أصل الفكرة في الشق الثاني، من ترك هناك يصدق أنه تركهما، ويصح أن يقال إنه قادر على فعل والترك ويتحقق بحقه ما هو مناط التكليف، يصدق أنه تركهما ولو بتركه مثل الدخول ومثل إمراض النفس، ما لو فعله لأدى لا محالة إلى أحدهما ووقع بسببه في حالة الدوران. إذن عنده قدرة تسبيبية كسائر الأفعال التوليدية التسبيبية، حيث يكون العمد إليها بالعمد إلى أسبابها، واختيار تركها بعدم العمد إلى الأسباب بترك الأسباب. وهذا يكفي، هذا النوع من القدرة الواسطية يكفي في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج، وإن كان لازما عقلا للفرار عما هو أكثر عقوبة من إهلاك النفس. وكذلك قص عليه الخروج، هذا المعنى، هذه القدرة بالواسطة تكفي في استحقاق العقاب على الدخول على الخروج للتخلص من الحرام، وإن كان لازما عقلا هذا الخروج للفرار من أشد، لأنه قبل الدخول كان قادرا على ترك الخروج وكان منهيا عنه. إذن يصدق أنه قادر على تركه وأنه لم يفعله، ويتحقق مناط التكليف ولا يكون باب السهل بامتفاء الموضوع. ولو سلم عدم الصدق إلا بنحو السهل بامتفاء الموضوع فهو غير ضائر بعد تمكنه من الترك، ولو على نحو هذه السالبة بتمكنه من الموضوع بالقدرة على الموضوع ومن الفعل بواسطة تمكنه من الدخول مثلا الذي هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة. وليس هذا مثل لم أضرب ولد زيد، هناك لا أتمكن من ضرب ولا زيد ولو بالواسطة فيوقع نفسه بالاختيار. هذا القادر كذلك يوقع نفسه بالاختيار في المهلكة التي تحوج إلى الشرب، أو يدخل الدار، يوقع نفسه في دخول الدار فيعالج في الأول بشرب الخمر مهلكته، ويتخلص في الثاني بعد دخول الدار بالخروج هذا أو في المقابل يترك الدخول والوقوع فيهما. إذن هو متمكن مما هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة. كيف متمكن؟ بأن يوقع نفسه بالاختيار في المهلكة ويحقق الموضوع فيعالج بشرب الخمر، أو يدخل الدار ويحقق الموضوع للخروج فيتخلص بالخروج، هذا قدرة على الفعل، أو يختار ترك الدخول من الأول والوقوع في المهلكة فيهما، فهو قادر على الفعل والترك ولو بنحو السلب، سلب انتفاء الموضوع، لكن قدرة بالواسطة موجودة. فليست كل سالبة بانتفاء الموضوع لا يصح معها التكليف، هذه سالبة مع قدرة. أو يختار الدخول والوقوع فيهما، أو يختار ترك الدخول والوقوع يعني في المهلكة في الموردين والمثالين لئلا يحتاج إلى التخلص وإلى العلاج. هذا المقدار كافي، والحمد لله رب العالمين.